السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج الإمام أحمد من العراق يريد اليمن لعبد الرزاق الصنعاني لطلب العلم على يديه، ومر على مكة وكان في موسم الحج، فوجد عبد الرزاق الصنعاني يطوف في البيت. قال له ابن معين يقول الإمام أحمد: هذا عبد الرزاق الصنعاني، فخذ بغيتك منه. فقال الإمام أحمد: لا أغير نيتي. ثم ذهب إليه بعد الحج في اليمن وطلب على يديه العلم، وأكرى حذاءه في اليمن للخباز لأنه مكث 3 ليال لم يطعم. الإمام أحمد لف الدنيا على قدميه مرتين حتى جمع المسند، ليس بالطائرات ولا بالسيارات المريحة. ولذلك إذا وجدت علما منتشرا فاعلم بأن وراءه صدقا وإخلاصا وأن وراءه جهدا، فهذا الإمام العظيم أصبح إمام أهل السنة. ونتحدث اليوم بمشيئة الله عن العلم، إن طلب العلم من أشرف الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. تأمل هذا الشرف العظيم لأهل العلم، حيث أن الله جل وعلا قرن شهادته بشهادتهم على أعظم مشهود، وهو شهادة التوحيد التي قامت من أجلها السماوات والأرض، ومن أجلها أوجد الجزاء والحساب. فهذا تشريف لأهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأينا الإنسان يتجه إلى طلب العلم الشرعي فهذه بشرى عاجلة له، فهنيئا لمن يتجهون إلى حفظ القرآن، هنيئا لمن يتجهون إلى حفظ السنة، هنيئا لمن يتتبعون مجالس العلماء ويتركون الأشغال والارتباطات ويدركون بذلك من الفضائل ما الله به عليم. أذكر شيئا منها. منها أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومنها أن الملائكة من في السماوات، الملائكة مجاب الدعوة، والحيتان في البحر والنملة في الجحر، كلهم يستغفرون، كل هؤلاء يستغفرون لمعلم الناس الخير. ومنها أن الذي يتجه إلى العلم يتجه إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. فأنت يا من تذهب إلى المسجد استحضر هذا المعنى العظيم، وهو أنك تسير إلى جنات النعيم، وأنت في حلقة تحفيظ القرآن في حلقة العلم استشعر أنك في روضة من رياض الجنة. أيضا مما يدل على شرف العلم ومنزلة العلماء أن العلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأي شرف أعظم من هذا الشرف؟ أنك تكون من ورثة الأنبياء بالعلم وتحصيله ونشره. أيضا ما يدل على شرف العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للذي يعلم الناس الخير: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فربما مبلغ أوعى من سامع. فهذه دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد النظارة على وجوه طلاب العلم، على العلماء وعلى طلاب العلم الذين يلتمسون هذا الأجر والفضل من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يدل على فضل العلم وشرفه أن الإنسان بعد وفاته لا ينقطع عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها أو علم ينتفع به. فإذا وضع الإنسان في حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جليس، وجد بعد رحمة الله جل وعلا هذا العمل، يعني قد يكون ألف كتابا أو خلف شريطا أو مطوية أو نشر علما أو ترك طلابا. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحت الثرى، لكن الحسنات تنهال على قبره. ابن القيم رحمه الله، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، ابن كثير، ابن جرير، كل هؤلاء العلماء الأجلاء ماتوا من قرون لكن لم تنقطع أعمالهم، فأعمالهم جارية وهم تحت الثرى والحسنات تنهال على قبورهم. وهذا من ثمرات العلم ومما يدل على شرف العلم، فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل العلم. ومما يدل على فضله وشرفه أيها المشاهدون والمشاهدات أن الإنسان كلما زاد في العلم زاد من خشية الله وإجلاله وتعظيمه. يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أكثر الناس خشية لله وإجلالا وتعظيما لله. ولذلك لما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلم الخلق بالخالق كانوا أعظم الناس خشية لله جل في علاه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولو يأخذ الإنسان مثلا التفسير ثم يفهم معنى التفسير لا شك ولا ريب أنه سيتأثر. والإنسان يجرب، يأخذ مثلا يقرأ سورة مثلا الحاقة، يقرأها ثم يأخذها، يأخذ التفسير ويقرأ سورة الحاقة ويرى الفرق وكيف يتأثر قلبه بهذه القراءة التي فهم معناها بعد أن تأمل في كلام أهل العلم والتفسير. إذن على الإنسان أن يجتهد في هذا الأمر ويتزود من العلم. والله جل وعلا لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من العلم. قال الله جل وعلا وقل ربي زدني علما، فأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزود من العلم. ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم احتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحفون بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه ويجتمعون حوله صلى الله عليه وسلم ويتركون أعمالهم كأبي هريرة رضي الله عنه وكابن عباس وكابن عمر وغير هؤلاء وكأبي بكر وكعمر وكعلي رضي الله عنهم وجمعنا بهم بجنات النعيم وحصلوا، وكعائشة رضي الله عنها عندما حفظوا لنا هذا العلم ونقلوه لنا. وهذا لا شك أيضا يدل على فضل الصحابة وعلى منزلة الصحابة. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل العلم، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. ومن تعلم العلم عرف أنه كلما تعلم أنه بحاجة إلى العلم، كما قيل العلم ثلاث أشبار، من دخل بالشبر الأول تكبر ظن أنه قد حاز العلوم كلها وأتقن العلوم كلها، ثم إذا دخل في الشبر الثاني تواضع، ثم إذا دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. إذا غاص في بحور العلم ورأى العلماء وما عندهم المحفظات فإنه يعلم أنه لا يعلم. لو سأل شخص وقال لدي الرغبة في طلب العلم فما هي الوسائل التي تساعدني على طلب العلم، أقول الأمر الأول الدعاء. اسأل ربك أن يمن عليك بالعلم وقل يا معلم آدم علمني، ويا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وكما أرشد الله جل وعلا نبيه وقل ربي زدني علما. وربنا سبحانه وتعالى كريم لا يخيب من دعاه، فإذا سأل المسلم ربه بصدق أن يمن عليه بالعلم فإن الله جل وعلا كريم يعطيه العلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ويقول صلوات ربي وسلامه إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا خائبتين. وانتظر الإجابة من الله جل في علاه. وهذا أول ما يوصى به في طلب العلم. الأمر الثاني أن تقرأ في فضل العلم، وقد أشرنا إلى شيء منها. يقرأ المسلم في فضل العلم وما جاء فيه من النصوص فإنها تحفزه على طلب العلم. ولو أخذ نصا واحدا فقط مما يدل على فضل العلم كان دافعا له، فكيف بالفضائل الكثيرة التي تدل على فضل العلم وشرفه. أيضا من الوسائل التي تساعد على طلب العلم أن نقرأ في سير العلماء. اقرأ في سير العلماء وتجد العجب العجاب. ابدأ من الرعيل الأول، انظر إلى ترجمان القرآن ابن عباس وكيف كان طلبه للعلم، انظر لبقية الصحابة رضي الله عليهم، انظر سيرة ابن تيمية وابن القيم وغير من أمة الإسلام. ابن مندة خرج من مصر يريد طلب العلم على الإمام مالك، وكانت زوجته حاملا، وذهب وبعد قرابة 18 سنة أتى وفد الحج من مصر وأتوا إلى المدينة، وإذا بشاب على فرس قال لمن عند الإمام مالك: أفيكم ابن منده؟ فأشاروا إليه فنزل وقبل ما بين عينيه. هذا ابنه الذي ترك، هذا الرجل ترك زوجته حامل، ولدت وتربى هذا الشاب ولم يره والده بهذه الفترة كلها، همة عالية. فلما ترى سير هؤلاء العلماء الأجلة لا شك ولا ريب أنها ستدفعه، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: القراءة في سير العلماء أحب لي من بعض الفقه. لماذا؟ لأنها تعطي مثل الزاد للإنسان، محطة وقود يتزود بها تدفعه. لكن لما ينظر إلى من حوله من المقصرين والمفرطين والمضيعين والقاتلين لأوقاتهم بالفعل وبالقول، كما يقول بعضهم إن نجزر الوقت أو نضيع الوقت كلام، يعني حتى بالكلام، والوقت هو رسمة للإنسان. فالشاهد لما تنظر إلى من يثبطك فلا شك أنك ستضعف، بل ربما تسمع لو حفظت ازداد في المكتبة نسخة واحدة، فما الفائدة من حفظك ونحو ذلك؟ ربما تجد من يسخر منك في طلب العلم ونحو ذلك. إذن القراءة في سير العلماء لا شك ولا ريب أنها مما يساعدك على طلب العلم. لما نرى الإمام الشافعي رحمه الله ورحلته في طلبه للعلم، لما جاء إلى مكة وجلس عنده ذيل، وحتى من حرصه على الإلمام بسائر العلوم حفظ 20,000 بيت عند هذيل رحمه الله، وذهب إلى الإمام مالك في المدينة وطلب على يده العلم، فقال له الإمام مالك رحمه الله: يا هذا، إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يتوقد ذكاء وفطنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ثم بعد ذلك أذكر بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم يتحلى بها. الأول أن يريد بطلب العلم وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، لا يريد أن يتصدر في المجالس، لا يريد الذكر الحسن، لا يريد أن يشار له بالبنان ويقال حافظ للقرآن ولا غير ذلك. ينتبه لهذا الأمر. الأمر الثاني، وهذا الموضوع عن الإخلاص سأتحدث عنه في حلقة مستقلة بمشيئة الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يعمل بعلمه، وهذا أمر مهم لا بد، كما كان الصحابة رضي الله عنهم: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل. ونتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان يطبق القرآن في حياته كلها صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا تعلم الإنسان آية من كتاب الله فعليه أن يطبقها، ويدعو الناس بأفعاله، والدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول، كما قال جعفر الصادق: ادعو إلى الله وأنتم صامتون؟ قالوا كيف يرحمك الله؟ قال بأفعالكم. نعم، يتعامل الإنسان بالصدق، يحافظ على عباداته، يحافظ على معاملاته، ويعطي صورة طيبة عن الإسلام لأنه يمثل الإسلام ويطبق ما تعلم. وهذا أمر مهم، لأن الإنسان إذا ما طبق هذا العلم فهو حجة عليه، إما العلم إما حجة لك أو عليك. وكذلك إذا طبقه في حياته فإن العلم يثبت. أيضا من الآداب التي على طالب العلم أن يتحلى بها رحابة الصدر، ومن الطبيعي أنك ستجد من يخالفك في المسألة. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي تختلف معه أنت متفق معه. لماذا؟ قال: لأنك تبحث عن الحق والدليل، وهو كذلك يبحث عن الحق والدليل، فأنتم متفقون. نعم، لأنه يبحث عن الحق لكنه فهم فهما وأنت فهم فهما آخر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته اللطيفة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأخذ يبين أسباب خلاف العلماء، منها أن هذا الإنسان يبلغه هذا الحديث والآخر لا يبلغه، أو هذا الشخص يصحح الحديث والآخر يضعفه، أو هذا الحديث منسوخ والعالم الآخر لا يعلم بأنه منسوخ، أو هذا العالم يفهم من هذا الحديث فهما والآخر يفهم فهما آخر. مثل ما حصل في لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحثهم في السير، وبعضهم فهم أنهم لا يصلون حقيقة إلا إذا وصلوا إلى بني قريظة، ولم يعنف على أحد منهم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن على الإنسان يكون عنده من رحابة الصدر. أختم بأمر، وهي أن تدعو الناس لما تعلمت. أسأل الله أن يرزقني وإياكم، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا ممن يطبقون ما عملوا. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.